وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم في ركبنا في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب اسمه مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري وهو كما بينا في اللقاءات التي مضت اختصر فيه الإمام المنذري أحاديث كثيرة من صحيح الإمام مسلم الذي هو أصح كتاب مع كتاب البخاري رحمه الله بعد كتاب الله جل وعلا فإن الأمة تلقت الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم بالقبول وأضحى إذا قيل في الصحيح إنما يقصد به إما أن يكون الحديث في البخاري أو أن يكون الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه انتهينا إلى كتاب الأشربة والأطعمة أي وصلنا إليهما ونبدأ بكتاب الأشربة أي أحاديث الأشربة التي رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيح ما رواه الإمام مسلم في صحيح كما جرت العادة كثير والإمام المنذري اختصره وبدأ كتاب الأشربة بأبواب الباب الأول يشعرك أن الخمر كانت حلالا ثم أضحت حراما فبدأ الإمام رحمه الله بالأحاديث التي تتحدث عن الخمر عياذا بالله ومعلوم أن الخمر كما بينا في التفسير إنما مرت بمراحل في تحريمها 4 مراحل وهنا يذكر أحاديث تدل على أن الخمر كانت مباحة قبل أن تنزل آية التحريم من ذلك الحديث الذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين كرم الله وجهه فهو يتحدث في هذا الحديث على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه شارفا من مغنم بدر الشارف الناقة المسنة الناقة المسنة وكانت له ناقة أخرى أي قبل مغنم بدر ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يقيم وليمة لزواجه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد سفرا لنفسه مع رجل من اليهود من بني قينقاع ممن يعمل صواغا يصوغ الذهب وما أشبه ذلك على عزم على الذهاب إلى المكان يأخذان منه الإذخر النبات المعروف حتى يبيعه فيعينه ذلك في يوم زواجه وهذا يفيدك على أن الإنسان ينبغي عليه أن يعتمد على نفسه وأن يحفظ ماء وجهه من سؤال الناس ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه لما عد ذلك جعل الشارفين يعني الناقتين بجوار بيت من الأنصار وذهب لبعض شأنه قدر أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كان يومئذ مع جمع من الأنصار في شرب لهم شرب بمعنى سكر يعني يشربون الخمر سكرا وهذا موضوع الدلالة على أن الخمر لم تكن يومئذ حراما فقامت قينة جارية تغني فأملاها رجل حاضر اسمه عبد الله بن السائب المخزومي أملاها شعرا يعني علمها شعرا تغني به فهذا الشعر إذا غني والحالة حالة سكر والمجلس مجلس شراب فإن حمزة ستأخذه الهمة ليجيب الشعر فما من أجل ذلك غنت تلك الجارية ألا يا حمز للشرف النوائي ألا يا حمز للشرف النوائي والأبيات طويلة لكنه ذكر في صحيح مسلم هذا الحديث هذا البيت فقط وقد جمع العلماء بقية الأبيات من كتب أخرى فحمزة رضي الله عنه وأرضاه عمد إلى تلك النياق فبقر خواصرها وأخرج أكبادها، فجاء علي رضي الله عنه والحال كذلك، فعلم بالأمر فلم يملك عينه أن دمعتا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على رسول الله عرف نبينا عليه السلام شيئا لتغير وجه علي، فسأله فأخبره، فأخذ صلى الله عليه وسلم رداءه وذهب معه علي وزيد، فدخلوا عليهم على مجلس الشرب، فلما دخلوا وحمزة ثمل، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، ولم يكن قد تبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن حمزة ثمل، فقال حمزة يجيب النبي عليه السلام: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال بعض الشراح إن المعنى أن حمزة أراد أن يقول أنني أقرب إلى عبد المطلب منكما، فعلي اسمه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لكنني لا أرجح هذا القول وإن قال به بعض الأكابر، وإنما قالها حمزة لأنه ثمل فقط لا يدري ما يقول. فلما تبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حمزة ثمل، رجع القهقرة، يعني رجع إلى الوراء، يمشي خطوات إلى الوراء، ظهره إلى الوراء وهو يبصر حمزة، خوفا من أن يقرن حمزة القول بالفعل، يعني يأتي منه تصرف غير محمود، لأنه رضي الله عنه حينها لم يكن يدري ما يصنع. فهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن الخمر كانت مباحة. وذكر الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح حديثا آخر من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل، يعني يسقيهم الخمر، فدخل داخل يعني رجل وقال: قد جاءنا خبر، أي شيء جديد، حرمت الخمر، فكفأناها، أي ألقيناها وتخلصنا منها. وهذا يدلك على الاستماع والامتثال والانقياد من الصحابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فإن قول القائل: ألا يا حمز، هو أصلا اسمه حمزة، لكن حذف التاء يسمى في لغة العرب بالترخيم، يسمى في لغة العرب بالترخيم. وقلنا الشارف الناقة المسنة، وبعض أهل اللغة يقول لا يقال إلا للأنثى أي للناقة، ولا يقال للجمل شارف. فهذان الحديثان فيهما دلالة على أن الخمر كانت مباحة، وهذا مما أجمع الناس عليه، يعني أهل الفقه وأهل العلم وأهل الصناعة العلمية. ثم ذكر حديثا آخر أن قوما من جيشان مكان في اليمن قالوا: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يتخذونه من الذرة، يقال له المزر، يقال له المزر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفه، فقال لهم: أمسكر هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، يعني حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن على الله عهدا أن من شرب الخمر في الدنيا أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، عياذا بالله، قال: عصارة أهل النار. فهذان حديثان عظيمان جليلان ذكرهما الإمام مسلم رحمه الله في أصل كتابه، تبين أن الخمر كانت مباحة. ثم جاء الحديث الذي يتحدث عن أولئك الرجال الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام من جيشان، ليبين مسألة أن كل مسكر حرام. فالخمر أم الخبائث، والله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ففيها مفاسد دينية وفيها مفاسد دنيوية كما حررنا في تفسيرنا للقرآن. هذه أحاديث ثلاثة في كتاب الأشربة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله أحاديث في قضية الشرب باليمين والشمال، وهذا يأتي حتى على المطعوم، يأتي حتى على المطعوم، وسنبينه إن شاء الله عندما نتحدث عن كتاب الأطعمة. لكن فلنتحدث عن اليمين والشمال في قضية الشرب، من أولى؟ ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديثين، حديث أنس وحديث سهل بن سعد الساعدي. ماذا يقول حديث أنس؟ حديث أنس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم في الدار فطلب لبنا، فقال أنس فشبته بماء من بئري هذه، يعني كان في بيت أنس بئر، ونحن هنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب كانت بعض البيوت فيها آبار في المدينة، إلى عهد قريب كان عندنا في المدينة البيوت فيها آبار، فهو هنا أنس يذكر المدينة في زمن النبوة، فشاب اللبن بالماء حتى يكثر، ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام فشرب، وكان عن يمين النبي أعرابي وعن يساره أبو بكر وفي وجاهته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلما شرب النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر مبتدرا يعني بالكلام، هذا أبو بكر يا رسول الله، هو يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أبا بكر بعده، لكن النبي أعطاه الأعرابي وترك أبا بكر وترك عمر، وقال الأيمنون 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 ثلاث مرات، فقال أنس رضي الله عنه معقبا فهي سنة 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 كما قالها النبي ثلاثة قالها أنس ثلاثة. فالإنسان إذا جاء يسقي يبدأ أولا بمن أعطي صدر المجلس، قد يكون جدا، قد يكون أبا شيخا كبيرا، قد يكون معلما، قد يكون مديرا، قد يكون ضيفا، فيبدأ أول ما يبدأ برأس المجلس، ثم يؤخذ عن يمينه، ثم يؤخذ عن يمينه. بهذا مضت السنة، لأن أنسا بدأ بمن؟ بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبدأ بيمينه وهو داخل. فلما شرب النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الأعرابي لأنه عن يمينه، وقال الأيمنون الأيمنون الأيمنون. هذا حديث ماذا؟ حديث أنس. يأتي حديث سهل بن سعد الساعدي. حديث سهل بن سعد الساعدي فيه دلالة أخرى، فأبو بكر كذلك كان على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه غلام، جاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن عباس. فلما شرب النبي عليه السلام قال للغلام أتأذن لي أن أعطيه أبا بكر؟ قال لا، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، يعني لا أقبل أن يشرب أحد قبلي فضلتك يا رسول الله، والحق لي وهذا حق وشرف لا أتنازل عنه. وهذا من فطنة ابن عباس رضي الله عنه وعن أبويه. يأتي السؤال عند العلماء، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للأعرابي كما قال لهذا الغلام، وقال للغلام ما لم يقله للأعرابي؟ والجواب عن هذا أن هذا الأعرابي لا يعرف السنن، وهو رجل مثل أبي بكر في السن، ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه لظن في نفسه نقصا، والنبي يعلم مكانة أبي بكر، وأبو بكر يعلم مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يستأذن النبي عليه السلام ذلك الأعرابي، وإنما أعطاه اللبن من غير تردد. أما مع الغلام فإن الغلام غلام على اسمه صغير، والأمر الآخر هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يملك من الحق عليه ما لا يملكه مع الأعرابي، وإن كان النبي له الحق على أمته كلها عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يتعلق بالشراب في إعطاء الأيمنين قبل من كان سواهم. ثم ذكر رضي الله عنه وأرضاه مسألة الشرب قائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشربن أحد منكم قائما، فهذا نهي ودعوة إلى أن الإنسان لا يشرب الماء وهو قائم. لكن أشكل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإن حديث ابن عباس في صحيح مسلم يقول: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم، فشرب وهو قائم. فحمل العلماء بعضهم النهي الأول على أنه كراهة تنزيه ليس تحريما، وبعضهم يقول إن السنة في زمزم أن تشرب قائما، يشربها الإنسان قائما، وبعض العلماء يقول إنما لم يستطع أن يجلس لأنه كان في الطواف وزحمة الناس والناس قد اجتمعوا عليه. وكل ذلك تخريجات حسنة، لكنها قطعا تنقل تلك ذلك التحريم إلى الكراهة في أقل الأحوال. وقد صاغها بعضهم في بيتين من الشعر: إذا جئت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد جوزوا شربه قائما، وإنما ذاك بيان الجواز، وإنما ذاك بيان الجواز. وهما بيتان جميلان يبينان لك أيها المبارك الحكم الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام في إيلياء أي في بيت المقدس قدم له قدح من لبن وقدح من خمر، فاختار اللبن. فلما اختار اللبن قال جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو اخترت الخمر لغوت أمتك، لو اخترت الخمر لغوت أمتك. فاللبن شراب الفطرة، والخمر عياذا بالله شراب الغواية. هذا ما تيسر من أحاديث وشرحها في كتاب الأشربة. الآن إن شاء الله تعالى بعيد قليل نفي إلى الحديث عن كتاب الأطعمة من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمة الله على الجميع. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. فرغنا ولله الحمد من شرح أحاديث كتاب الأشربة من مختصر صحيح مسلم، والآن نشرح أحاديث كتاب الأطعمة، وهي كثر لكن نحاول أن نقربها لك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أول القضايا قضايا الشيطان وأكل ابن آدم. جاء في أول الأحاديث حديث حذيفة رضي الله عنه أنهم كانوا لا يبدأون الطعام حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه، فنبينا عليه السلام يسمي ثم يأكل، ثم يأكل بقية الصحب معه. قال حذيفة: فجاءت جارية كأنها تدفع، أي كأن أحدا يدفعها لتأكل، فأخذ النبي بيدها. ثم جاء أعرابي كأنه يدفع، فأخذ النبي بيده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يستحل طعاما لم يذكر اسم الله عليه، أي إذ لم يذكر اسم الله على الطعام يستحله الشيطان، يراه حلالا له. هذا الحديث فيه فقه عظيم، أعظمه أن الإنسان في المقام الأول يحمد الله على النعمة في قلبه، كيف أن الله حرم غيره وأطعمه، ثم إذا جاء يشرع في الأكل يقول بسم الله. هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا فيه نظر. قال بعض أهل الحديث: لم ينقل إن النبي عليه الصلاة والسلام قالها كاملة، لكن المحفوظ أنه كان يقول بسم الله. وهذا أيها المبارك يأتينا إلى سؤال آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يبقى سؤال، قبل النهي واضح والحمد لله المسلمون حتى إذا أكل أحدهم بالشمال يذكره من أمامه، لكن هل الشياطين تأكل؟ هذا سؤال. الحديث يقول: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن في المسألة ثلاثة أقوال: قول نسبه إلى كثير من السلف أنهم يقولون نعم يأكل، وأن الحديث على ظاهره، وأن الشياطين تأكل حقيقة، وإن كنا نؤمن أنها أجسام روحانية نارية لطيفة متحركة ليست كأجسامنا. ومع ذلك قالوا إن ظاهر الحديث يدل على أن الشياطين تأكل وتشرب. هذا قول. قول آخر يقول ليس المقصود حقيقة الأكل وإنما هي استعارة، المراد منها أنهم يشاركوا، أن الإنسان إذا لم يسمي شارك الشيطان مقصوده في نفي البركة وترك السنة، في نفي البركة وترك السنة. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الشياطين تأكل لكن أكلهم الشم، مجرد الشم، وأنهم لا يعرفون المضغ ولا البلع، لا يعرفون المضغ ولا البلع، وإنما أكلهم الشم. وأنا أقول العلم عند الله هذا غيب يصعب الجزم به، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم يأكلون ويشربون، والعلم عند الله كيف يأكلون ويشربون. وسقت لك أيها المبارك أقوال أهل العلم عن الإمام القرطبي رحمه الله في المسألة. هذا ما يتعلق بقول عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. نأتي لحديث عمر بن أبي سلمة. عمر هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بعد وفاة زوجها أبي سلمة، وكانت لديها صبية من زوجها الأول، فهؤلاء ربائب النبي عليه السلام، منهم ابنها عمر. فكان يقول كنت غلاما تطيش يدي في الصحفة، يعني عندما تقدم صحفة الطعام، فقد كان عمر يومئذ وهو صغير تطيش يده، يعني يأكل ميمنة يأكل شمالة كما تعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بيده يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا الهدي النبوي أصبح هديا لعمر بعد ذلك، فكانت تلك طعمتي بعد، يقول رضي الله عنه وأرضاه. فقال عليه الصلاة والسلام يا غلام، هذا نداء، سم الله. وهذا أمر له ولغيره، أن الإنسان يبدأ أكله وشرابه بتسمية الله. وكل بيمينك، وهذا مقارب للأول. وكل مما يليك، هذا تأدبا مع الغير. فالإسلام دين تشريع ودين آداب. وانظر لهذا الصبي المبارك الذي نشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فقه الأمر وحدث به، ونفعنا الله عز وجل بروايته هذا الحديث عن رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الثاني. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله من هذا الحديث بعض ما كان يطعمه النبي عليه الصلاة والسلام. يطعم التمر ويقول بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. وقيل إن هذا محمول على أهل المدينة وما شابهها من البلدان، لأنها بلاد نخيل، وهذا قريب جدا قولهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تصبح سبع تمرات مما ما بين لابتيها لم يضروا في ذلك اليوم سم ولا سحر. فقوله عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها يقصد الحرتين الغربية والشرقية في مدينته صلى الله عليه وسلم، ولا تسمى أي حرة لابة إلا في المدينة، وإلا الحرار في الأرض كثيرة، لكن لا تسمى الحرة لابة إلا حرتا المدينة سميتا بهذا الاسم، وهي حرة الوبرة وحرة واقم. فقول عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها هذا يخصص أن التمر الذي ينفع من السم والسحر هو ما كان من تمر المدينة، والعجوة أشد لورودها في حديث آخر. وبعض العلماء يرى أن أي تمر ينفع، لكن الحق أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها تخصيص يصعب طرحه في شرح الحديث أو فهمه، يصعب تركه في شرح الحديث أو فهمه، والعلم عند الله. كذلك جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل القثاء بالرطب، يأكل القثاء بالرطب. وهذا أيها المبارك لا يتصور إلا صيفا، لأن الرطب فأكهة صيفية، فإذا اشتدت حمارة القيظ وجاء جني الرطب فإن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل القثاء مع الرطب، وقد ورد كذلك أنه أكل الرطب مع ما يعرف بالخربز البطيخ الأصفر، عندنا في الحجاز يسمونه الخربز، والله أعلم ماذا يسمى في بعض البلدان، لكنه البطيخ الأصفر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله مع القثة مع الرطب، ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. سبحان من علمه، صلوات الله وسلامه عليه، إمام وبشير ونذير في كل خير. هذا بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبويه في قضية أكل الضب، فقد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة، وميمونة هذه رضي الله عنها أم المؤمنين خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، قال فقدم للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما، فلما هم بأن يأكل منه قالت إحدى النساء أخبر رسول الله بما قدم إليه، فقالوا يا رسول الله إنه ضب، فقبض يده، فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته وأكلته، مع أن خالدا رضي الله عنه هو من نفس بيئة النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما من مكة، فالنبي عندما قال إنه لم يكن بأرض قومي، أرض قوم النبي عليه الصلاة والسلام هي أرض قوم خالد، فالحالة واحدة. قال فأجدني أعافه، أي لم أنشأ عليه، ومع ذلك خالد رضي الله عنه لم يبالي وأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وهذا من أقوى الأدلة عند من قال إن لحم الضب حلال، لأن هناك فريقا من العلماء قد يتحرج من جواز أكل لحم الضب لأحاديث أخرى. المقصود هنا ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كان أن الإنسان أحيانا يؤتى له بطعام قد لا يجد رغبة فيه، فلا يلزم ولا يضيق عليه ولا يشدد، لأن هذه الأشياء مردها إلى اشتهاء النفس. ولهذا الله قال ولحم طير مما يشتهون، لأن الإنسان إذا لم يشتهي الطعام لن يأكله. والعامة تقول في أمثالها كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، لأن الأكل أنت لوحدك تلذذ به، وأما الناس فإنهم يرون ما تلبسه بأعينهم، وهذا مثل دارج في جميع المجتمعات وهو حق. الذي يعنينا هنا كتاب الأطعمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي كذلك مسألة لحم الأرنب، فقد دلت الأحاديث على أن جمعا من الصحابة صادوا أرنبا ثم أعطي النبي صلى الله عليه وسلم منه فأكله صلوات الله وسلامه عليه. تأتي الآنية التي يأكل الإنسان فيها، فإن حذيفة رضي الله عنه لما كان في المدائن في أرض فارس جاء له بشراب في إناء من فضة فأبى أن يأخذه، وقال كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. فقد جاء النهي كما ترى أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يطعم أو أن يشرب في آنية الذهب والفضة، لما في ذلك من كسر لقلوب الفقراء، وأن الله عز وجل وعدنا أن نشرب في الجنة بآنية الذهب والفضة. أما في الدنيا فإن الله لم يجعل الدنيا دار ثواب، وإنما هي دار متاع، ومتعناهم إلى حين، وهذا المتاع يؤخذ منه بالقدر الذي لا يكسر به قلب أحد، ولا يعرف فيه البطر ولا يعرف فيه البطر ولا الكبر. ولهذا لما جاء رجل يشرب بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كل بيمينك، فقال لا أستطيع ثلاثا، قال لا استطعت، فلم يستطع أن يرفعها، بمعنى شلت. كذلك الإنسان حتى في مطعمه في مشربه يحمد الله جل وعلا على ما أنعم به عليه، ويراقب الله عز وجل في الفقراء والمساكين، وكان بعض الصالحين يعطي حتى الدواب إذا كانت تنظر إليه ويقول: إني لا أستحي من الله أن أطعم وذو عينين ينظر إلي، إني لا أستحي من الله أن أطعم وذو عينين ينظر إلي. كذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله من أحاديث في باب الأطعمة أنهم الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يرعون يجنون، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم. قال: وهل من نبي إلا رعاها. وهذا مضت به سنة الله في خلقه أن الأنبياء عليهم السلام ما من نبي إلا ورعى الغنم. نأتي لبعض الأكل الذي يعافه النبي عليه الصلاة والسلام غير الضب. لما سكن المدينة سكن في دار أبي أيوب، فكان أبو أيوب يصنع للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما فيطعم منه، ثم يعود الطعام، تعود الصحفة إلى بيت أبي أيوب، فيتوخى أبو أيوب مكان أكل النبي صلى الله عليه وسلم رجاء البركة فيأكل منه. وذات يوم عادت الصحفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك أثر أنه أكل منها، أي ردت كما هي. فشق ذلك على أبي أيوب، وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره عن وجود الثوم فيها، وقال عليه السلام: ولكنني أكرهه. فلما قال ولكنني أكرهه، قال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. فلم يطعم الثوم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يناجي الملائكة تنزل بالوحي، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى به منه بنو آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل الثوم، مع أنه في زماننا هذا كثر هذا النوع من الطعام في إدخاله في كل شيء، وبالغ الناس في تعريف بفوائده. وقد جلست مع بعض الأطباء والمتخصصين فأنكروا كثيرا مما يقوله العامة عن فوائده، وهذا ليس شأننا، لكن ثق تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولكنني أكرهه، هذه كلمة يصعب طرحها، يصعب تركها، يصعب الاستئناس بها، يصعب عدم الاستئناس بها فيما نأكل وفيما نشرب. ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث ذلك الحوت من البحر الذي ظهر للصحابة ثم طعموا منه، ثم خافوا أن يكون حراما، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطمئنهم سألهم: هل بقي معكم منه شيء؟ فأخبروه، فطعم منه صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن أنفسهم أنه حلال. وختم الأحاديث بما جاء في النهي، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع محرم، وكل ذي ناب من السباع محرم، وكل ذي مخلب من الطير محرم. هذا جامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية تمسك بها المالكية، والجمهور تمسك بالآية وتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر من قول حول أحاديث النبي عليه السلام في كتاب الأطعمة من صحيح مسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، وقد كنا في شرح كتابي الأشربة والأطعمة من صحيح الإمام مسلم. ولن نفي إلى الإجابة على أسئلتكم، ونبدأ بما وصلنا. الأخ عمرو يقول: مسألة تحري رؤية الهلال. تحري رؤية الهلال تتعلق بأنها شعيرة من شعائر الدين. في أول الشهر في ختام شهر شعبان كان المسلمون يتحرون هلال رمضان حتى يصوموا على بينة. في عامنا هذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين، فأتممنا شعبان في أكثر دول العالم الإسلامي 30 يوما، وصمنا رمضان يوم الخميس، والآن نتحرى في هذه الليلة هلال شوال، فإن رؤي فإن غدا عيد وفطر، وإن لم يرى يكمل الناس عدة الشهر 30 يوما. والله عز وجل قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والهلال رمز من مما تفخر به الأمة. يقول شوقي: نزل الهلال من السماء فليتها طويت عم العالمين ظلام. وقال في تلك الأبيات: يدرجن في حرم الصلاة قوانتا بيض الإزار كأنهن حمام. خفت الأذان فما عليك موحد يسعى ولا الجمع الحسان تقام. وخبت مساجد كن نورا جامعا تمشي إليه الأسد والآرام. هذه في قضية سقوط أدرنا قديما. فالمقصود أن الهلال شعار عظيم من شعائر المسلمين، وتحري رؤية الهلال ولله الحمد الآن يقوم به من يتقن ذلك من عامة المؤمنين، وتقوم به الأجهزة المعنية في الدول الإسلامية، ثم يرفع هذا إلى الجهات المختصة، ثم يعتمد من المجالس القضائية في كل بلد إسلامي، ثم يعلن عبر الطرق الرسمية. فتحري رؤية الهلال مندوب إليه، مرغب فيه، وقلنا هذا من خصائص الشهر القمري ومن شعائر المسلمين الذي توارثوها جيلا بعد جيل، لأنه لا يمكن للناس أن يفطروا إلا على رؤية أو على إكمال العدة. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه. نأخذ الأخت منى من ليبيا.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أختي منى.
يا شيخ بنسألك على صلة الرحم يا شيخ.
تفضل اسألي. صلة الرحم.
عندي أختي مطلقة قاعدة مع أمي.
نعم.
في الحوش في البيت، ومنعتنا نزوروها. نحن 3 خوات متجوزات مسكنين برا يعني، ومنعتنا نزوروها، ندقوا على الباب ما تحلش.
ذكرت سببا؟
ها؟
ذكرت سببا في المنع؟
السبب ان هي ما تبيش تشوفنا.
يا اختي اذا كان المانع من الام فترط يعني.
الام خايفه منها يا شيخ، خايفه منها، تهدد فيها، تقول لك انا كان استقبلتيه مولى جو، انا نطلع ونسيب البيت ولا نحرق روحي. خايفه منها يا شيخ.
اذا كان السبب منها هي من نفس الاخت فهي التي تاخذ الوزر، هي تحمل الاثم. انتم مامورون بصله الرحم، لكن اذا كانت هي الاخت نفسها تمنعكم من الوصول اليها فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن دعوها تهدأ قليلا، ربما هي جرحت من اجل الطلاق وشعرت انها كسرت، لانكم ما زلتن متزوجات في ولايه ازواجكن، ولديكم ابناء ولديكم اسره قائمه، وهي مطلقه تشعر بالنقص، فتجعلها تتغير عليكم، تنظر إليكم نظرة حسد، نظرة حقد، هذا وارد. فإن إخوة يوسف حسدوا أخاهم حتى لو كانت أختكم، لكن لابد أن تشعروها بأي طريقة أنكم متعاطفون معها، وأنكم تريدون لها الخير، وأنكم تحبون لها البغية الصالحة، وتحاولون أن تصلوا إلى أمكم بأي طريقة كانت، ولا تمكن مثل هذه المرأة من السيطرة على قرار أمكم. وفقكن الله لما يحبه ويرضاه، وإلا صلة الرحم شيء عظيم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. نعم. عبد الرحيم من هولندا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله يا عبد الرحيم.
والله إني أحبك في الله، وإنه لفخر لي بأن وفقني الله وأن أتعلمني كل كثير.
ما شاء الله عليك، تفضل يا أخي عبد الرحيم.
إن شاء الله. والله كان عندي استفسار وعندي سؤال، أبدأ بالاستفسار. إذا رأى سائلكم هذا فيما لم يرى رسول في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصب الماء على امرأته لا يعلم هل للوضوء أم لخير آخر، فهنا هيئة على هيئة الرسول.
أعد على مهل، ترى لم أفهم.
إذا رأى سائلكم هذا في منامه رجلا على هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصب الماء على امرأته لا يعلم هل للوضوء، فهل رآه فعلا أم لا؟
إذا وقع في نفسك أنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي عليه الصلاة والسلام. والرؤيا أنا لا أعبر، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم وفيها دلالة خير لك إن شاء الله. تفضل.
سؤال ثاني.
نعم.
سهل أخذت الهواتف الذكية والفيسبوك والتويتر عمل اللسان. نريد منكم نصيحة لمن ينشر الأخبار الكاذبة ويتطول على المشايخ وعلى العلماء وحتى تطول على يعني أنتم تعلمون. فلما تتكلموا معهم يقول أنا لم أقل شيئا، هذا لا يشبه ثاني، هذا هد وانتشار في نشر هذه الأخبار الكاذبة.
نعم.
وفي هذه الافتراءات.
واضح واضح.
نصيحة.
شكرا أخي عبد الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك عليك هذا، قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الآن كما قال أخونا عبد الرحيم ينتقل هذا الأمر إلى ما يدونه الناس في مدونات ما يعرف بالهواتف الذكية، أيا كان ذلك الحال أو ما يكتب في الصحافة، فإن هذا كله إذا كان الإنسان يتطاول على أعراض مؤمنة محفوظة سواء كانت أعراض الحكام أو أعراض العلماء أو أعراض الدعاة أو أعراض عامة المؤمنين، بل حتى من أخطأ الطريق في الأمة، مثل من جنح إلى أشياء لا تليق كبعض، يعني لا أدري ماذا أقول، لكن بعض الصناعات المعينة يعني التي يعني دخلها بعض الناس من مسائل الفن وغيره وبالغوا فيها، فهؤلاء تبقى أعراضهم محفوظة. وإنما إذا أردنا أن نبين إجمالا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام، فالإنسان ينصح ويرشد ويدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، لكننا كما نرى في كثير من المواقع تطاول، نسأل الله العافية، غير حميد على كثير من المسلمين من علمائهم ودعاتهم وفقهائهم وحكامهم وأمرائهم وشيوخهم وذوي السلطان منهم، وعلى عامة المسلمين وعلى كثير ممن يخالفك الرأي، ويدخل الإنسان أحيانا في النيات ويفتري في الكذب ويقول على الله ما لا يعلم، وهذا كله ينبغي للإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيه، وأن يعلم أنه مندرج في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أمسك عليك هذا، والعلم عند الله. الأخ عقيل من أم القوين، تفضل أخي عقيل.
سلام الشيخ صالح.
وعليك السلام أخي عقيل،
جزاك الله خير على اللي تقوم بالقرآن.
الحمد لله. تفضل.
حسنات إن شاء الله. الشيخ بالنسبة في سورة في آية 177 في سورة البقرة.
نعم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية كلها يعني
واضح.
النبيين أيوة الموفون ليش جاية بال يعني مرفوعة والباقي كله كان منصوب؟
والله عز وجل قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس فعل ناسخ، والبر خبر ليس منصوب مقدم، وأن تولوا وجوهكم مصدر مؤول في محل رفع اسم ليس مؤخر، هذا أول الجملة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون هنا على بابها خبر لكن صحيح يعني ليس فيها إشكال، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين، والإشكال في الصابرين جاءت منصوبة والصواب أن تكون مرفوعة، والصابرون مثلها مثل والموفون. ذهب سيبويه وجمهور أصحابه من النحاة إلى أنها منصوبة على الاختصاص، يعني وأخص الصابرين، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والمفون والذين صدقوا، إلى أن قالوا أولئك هم المتقون. الإشكال في الصابرين فإنها منصوبة على الاختصاص يا أخي عقيل.
جزاك الله خير. بعد سؤال ثاني أستاذ الشيخ.
تفضل.
في سورة سورة الأنفال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها.
وإن جنحوا للسلم فاجنح أيوة. لها.
فاجنح لها. لا السلم هنا مذكر هي ولا مؤنث؟
السلم السلم.
ها السلم.
السلم. للسلم. يعني إذا اختاروا طريقة السلم يعني مع الخصم، إما طريقة حرب وإما طريقة مسالمة. فالله عز وجل يقول لنبيه إن اختاروا السلم يعني طريقة السلم فاجنح لهذه الطريقة. واضح الآن؟ يعني إن اختاروا سبيل وطريقة السلم فاجنح لهذه الطريقة، لا حرج من أن تسالمهم ولا حرج أن تحاربهم، والإنسان ينظر إلى المصلحة وإلى الزمن وإلى الوقت وإلى حال المسلمين. فالله عز وجل يقول لنبيه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذا المعنى أيها المبارك. هذا بسؤال الأخ عقيل. نعود إلى الأسئلة التي وصلتنا. قلنا أخذنا سؤال الأخ عمرو، نأتي لسؤال الأخ محمد. يقول هو لم يتيسر له ختم القرآن، حضور ختم القرآن البارحة. ختم القرآن تكلمنا عنه قبل، وهو أنه أقرب إلى أن يكون جائزا. تكلمنا أن بعض العلماء ربما تحفظ عليه، لكن هذا حق مشروع لهم. لكن ختم القرآن في المساجد ما زال المسلمون يتناقلونه عبر أجيال، وقد كان البارحة ولله الحمد والمنة في الحرمين وفي غيرهما. لكن لو قدر أن الإنسان كانت له قراءة خاصة به، يعني يقرأ القرآن غير القراءة التي يتابع فيها إمامه في صلاة التراويح، فله بعد ذلك أن يقرأ ويختم. لكن أحب إلي مثلا مثل هذا اليوم، يعني عصر يوم الخميس، أن الإنسان يحاول أن يختم قبل غروب الشمس، حتى لو قدر أن الهلال رؤي الليلة لأصبح غدا عيد، أصبح غد عيدا، فعلى هذا الختم قبل الغروب اليوم أولى. يعني ما زال هناك متسع من الوقت إذا ما قسنا وقت البرنامج إلى غروب الشمس. فإن قراءة القرآن إذا كان أحد بقي له شيء أن يختمها، فإن هذه الليلة لو قدر أن الهلال رؤي لن تكون من ليالي رمضان. ولو قدر أن العيد لم يأتي غدا، فإن الإنسان يبدأ يقرأ بعد ذلك من مختلف آيات المصحف المبارك. هذا ما يتعلق بقضية الأخ محمد وقضية مسألة ختم القرآن. كذلك يعني إن كانت من وصية في هذا الباب، أن الإنسان يدعو فيقول اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. لماذا نقول بغفرانك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رمضان قال ورجل دخل عليه رمضان فلم يغفر له. فرمضان من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، لأن الصيام شفيع والقرآن شفيع وهما يجتمعان في رمضان. فالقرآن أنزل في رمضان والصيام شرع أن نصوم رمضان، فهما شفيعان مقترنان وكلاهما من أعظم أسباب المغفرة. فالإنسان يقول اللهم اختم لي شهر رمضان بغفرانك، يكثر من هذا قبيل غروب هذه الليلة. فإن ثبتت الرؤيا فالحمد لله، وإن لم تثبت فالحمد لله، ويواصل الدعاء والذكر حتى يتبين الأمر أو تكمل العدة غدا الجمعة، والعلم عند الله. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، واعذنا من عقوبتك وسخطك ونيرانك. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين نقول بالحق وبه نعدل. اللهم متعنا في الدنيا متاع الصالحين، واختم لنا اللهم بخاتمة المقربين، واحشرنا يوم القيامة مع سيد الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.